بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورحمة الله إلى العالمين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. أسألك ربي في هذه الأمسية المباركة الطيبة ألا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس برنامجكم مع الأسرة المسلمة. والحقيقة حلقة هذه الليلة أرجو أن يبلغها من يسمعها إلى من لم يسمعها. نعم، هي في الحقيقة رد على هؤلاء المستهترين الذين يحلو لهم بسبب جهلهم من حين لآخر أن يرددوا تلك الاسطوانة، اسطوانة المساواة بين الرجل والمرأة. وأستطيع بداية أن أقول وأنا مطمئن أن المساواة فعلا تحققت منذ أن أشرقت أنوار الإسلام على جزيرة العرب، وانتشلت المرأة من مستنقع الجاهلية حيث كانت لا تمثل شيئا، كانت من سقط المتاع. نعم، وكانت الجاهلية تعاملها معاملة لا تليق مطلقا، فجاء الإسلام العظيم فأنزلها منزلتها اللائقة وأكرمها وأحسن إليها. وبعد أن كانت تورث، يعني كانوا إذا مات عنها زوجها يتوارثونها، تصوروا. نعم، يأتي رجل من أقربائها مثلاً فيضع ثوبه عليها، وهذا إعلان منه أنه قد وقع اختياره عليها لتكون زوجة له، وانتهى الموقف ولا يجوز الاستئناف في هذا المقام دون أن يؤخذ رأيها في الاعتبار. لا شيء من ذلك إطلاقا، بل تقهر على هذا الموقف وأصبحت ملكا لمن ألقى ثوبه عليها، فضلا عن عدم توريثها من تركة الموتى أبا كان أو أما أو شقيقا أو شقيقة، لا ترث، بل هي تورث، تورث لمن جاء بعد زوجها فوقع اختياره عليها كما قلت لحضرتكم. المساواة التي يتحدثون عنها ويريدونها في الميراث كلام قائم على التضليل والخداع بعبارات براقة لا قيمة لها مطلقا. نحن نقول لها يا أختاه ويا ابنتي الكريمة، انتبهي ولا يخدعنك هذا الكلام البراق، لا يخدعنك ذلك، واعلمي بأن الإسلام العظيم قد أكرمك وأحسن إليك ووضعك في المكان اللائق بك لتنافس الرجال في عبادة الواحد المتعال. انظري، عندما يعطيك رب العزة تبارك وتعالى الحق أن تقفي بين يديه 5 مرات في اليوم والليلة لتؤدي الصلوات 5، عندما يعطيك رب العزة شرف الصيام في رمضان لتؤدي هذه الفريضة العظيمة مع الرجال، عندما يعطيك الإسلام الحق لتؤدي فريضة الحج وتؤدي العمرة وتقفي على جبل عرفات مع كل المسلمين والمسلمات تناجين رب العزة عز وجل وتتضرعين إليه ليحقق لك ما تريدين، شرف عظيم ما بعده شرف. وإن كان لك مال أعطاك رب العزة أيضا حرية التصرف في هذا المال، وأمرنا وإياك أن نخرج زكاة أموالنا، بهذا فقد حزت شرف المساواة من أعظم الطرق وعلى أحسن صورة. هنيئا لك، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الرجل لا يتفوق عليك مطلقا إلا بتقوى الله عز وجل التي نتنافس نحن معاشر الرجال فيها، وأنتن على الجانب الآخر تجتهدن في تحقيق تقوى الله. والمعيار الذي نتفاضل به عند رب العزة عز وجل هو تقوى الله. قال ربنا في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فوالله لو أديت صلاة العشاء مثلا وصلت زوجتي كذلك صلاة العشاء وأحسنت أداء الصلاة وتأنت وتدبرت في كل ما يصدر من فمها من القرآن ومن التهليل والتكبير والتحميد، وتأنت وحققت الطمأنينة تماما في صلاتها، بينما أنا على الجانب الآخر تعجلت ونقرتها كما يقولون نقر الغراب، من الذي يحوز الأجر فينا أكثر من الآخر؟ إنها المرأة التي أحسنت أداء الصلاة وتأنت واطمأنت وفكرت وتدبرت في كل آية قرأتها. إذن أريد أن أنبهك إلى أمر مهم حتى لا تنخدعي في هذه الدعوة. نعم، إنها دعوة باطلة تخالف شرع الله تبارك وتعالى، تخالف الآيات المحكمات الثابتة، نعم، والواضحة في دلالتها. ولعلك قد قرأت في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. انظري، كم حرف للرجال أو كم كلمة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون؟ 6 كلمات وهو يتحدث عن نصيب الرجال. ده حتى في الحديث هناك عدل معجز في القرآن الكريم: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. من الذي فرض؟ إنه الله، إنه أحكم الحاكمين، إنه الذي خلقنا ويعلم ما تنصلح به أحوالنا. نعم، هو الذي شرع: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. قرآن كريم وسنة مشرفة، قرآن كريم أحكمت آياته من لدن حكيم حميد، من لدن حكيم خبير، وهو الأخبر بأمور عباده. لذلك فلنتوقف عند الآيات المحكمات التي أجمعت الأمة على كونها محكمة ثابتة الدلالة، لا يجوز لمجتهد أبدا أن يقترب منها، لا يجوز. دلالتها دلالة قطعية وقطعية الثبوت. أمثال هذه الآيات التي اتخذتها الأمة من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه الآيات المحكمات القطعية الدلالة والثبوت لا يجوز لمجتهد أن يقترب منها أو أن يقول فيها أكثر مما قاله السلف الصالح الكريم. نعم، وعلماء الأمة عليهم رحمة الله وبارك الله عز وجل جهودهم وجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة، إجماع أمة منذ ما يزيد على 14 قرنا من الزمان، ونأتي في هذه الأيام لنثير البلبلة. نعم، الهدف هو إثارة البلبلة والتشكيك في صحيح الدين، فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنكن على أعلى درجات الحذر من هؤلاء المغرضين الذين لا يريدون لنا خيرا ولا يريدون حتى لبلدنا العظيم الذي ننتمي إليه ونشرف بالانتماء إليه، لا يريدون لهذا البلد استقرارا. أمثال هذه الدعاوى الباطلة من شأنها أن تفسد علينا حياتنا، ونحن في أمس الحاجة إلى الوحدة وأن نكون صفا واحدا حتى نجابه الأخطار المحدقة التي تحدق بنا من كل جانب. أقول لابنتي وأقول لأختي: اعلمي رحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى قد أحكم هذه الحقوق وقسمها بعدله وحكمته. إن كنت تنالين نصف ما يأخذه أخوك فإن أخاك هذا ملزم بالإنفاق على زوجته وعياله. نعم، بل وقد يكون ملزما بالإنفاق على والديه كذلك إذا كان أبواه يحتاجان إلى تلك النفقة، بل قد يكون ملزما أيضا إلى جوار أبنائه وزوجته أن ينفق على أبناء أخيه المتوفى، وقد يكون ملزما بالإنفاق على شقيقاته الصغيرات أو على إخوته الصغار. نعم، ولذلك كان من حقه بحكمة الله تبارك وتعالى وبأمره العظيم أن ينال ضعف ما تأخذه أخته، وأخته هذه تأخذ حقها، وليس من حق أحد أن ينازعها فيه. نعم، تنال حقها وبذمتها المالية وبحريتها الكاملة التي أعطاها الإسلام إياها تتصرف في مالها كما تريد. نعم، وتتاجر فيه مثلا كما تريد، وتحسن توظيفه فيما يعود عليها بالخير. أعطاها الإسلام ذلك الحق بعد أن كانت في الجاهلية كما قلت ليست من أصحاب الذمة المالية ولا تحسن التصرف، وليس من حقها إطلاقا أن تتصرف لأنها أصلا لا تملك شيئا. انظروا كيف أكرمها الإسلام وكيف عظم من شأنها وأنزلها منزلة عظيمة، فهنيئا لابنة الإسلام. نعم، سنترككم ولن نترككم إن شاء الله لبعض الوقت، ونعود بعد هذا الفاصل لنستكمل هذا الموضوع المهم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى حضراتكم لنتحدث في هذا الموضوع المهم، وعنوانه اتقوا الله ولا تستدركوا عليه. يعني ايه؟ يعني من يريد أن يعدل في شرع الله ويقول في هذه الثوابت الثابتة بالقرآن العظيم والسنة المشرفة وإجماع الأمة، من يقول نعدل فيها نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، هذا إنسان يستدرك على ربه وكأنه يتهم الشريعة الغراء بالقصور والعجز والظلم. ولقد قرأتم كثيرا في صدر سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تعدلوا ولا تستدركوا على شرع الله سبحانه وتعالى الذي قال فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول كذلك في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اتقوا الله عز وجل لا تستدركوا عليه ولا تحاولوا إفساد عقول الشباب بهذه الافتراءات. نعم، هذا افتراء على شرع ربنا الكريم. وما زلت أنصح لابنتي الكريمة ولأختي الفاضلة أن تكون على أعلى درجات الحذر في هذا المقام، لأنك ستسمعين من حين لآخر من يحاولون من هؤلاء المضلين الجاهلين أن يتهموا شرع الله تبارك وتعالى بالنقص أو بالعجز أو بالظلم، لأنهم يقولون أن يأخذ الرجل ضعف الأنثى في الميراث هذا ظلم، هم يقولون ذلك. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو تأنيت وفكرت لعلمت حقا بأنه العدل بعينه. ولقد قلت لك منذ قليل، أخوك يأخذ ضعف حقك، نعم، ولكن أعباءه في الإنفاق وأعباءه المالية ومسؤولياته كثيرة، أما أنت فخذي ما شاء الله لك أن تأخذي من ميراث أبيك، ولك أن تتصرفي فيه بكامل الحرية، وأن تستثمريه في الحلال كما تريدين، وليس من حق أحد أن يعترض عليك أو أن يقيد حريتك في هذا المقام. والأمر أولا وأخيرا مرهون بطاعتك لله رب العالمين، وبطاعة الزوج الذي جعله رب العزة مسؤولا عنك ومكلفا بخدمتك والإنفاق عليك وعلى أبنائك. صحيح، هو القوام وهو مدير المنزل، والقوامة له لأن الله تبارك وتعالى خلقه على كيفية جسدية عضلية نفسية عقلية تمكنه من أداء رسالته الشاقة في الحياة. وفوق هذا وذاك أمره بالإنفاق عليك، بل إن حقه الشرعي لديك متوقف على إنفاقه عليك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما منحهم رب العزة من أهلية القوامة، صحة وعافية ورجاحة عقل، ليكون قادرا على تربية أبنائه ونصح الزوجة وتربيتها إذا استلزم الأمر، ولكن بالحسنى وبما أنفقوا من أموالهم والله إذا تم حساب هذه المسألة بإنصاف لاكتشفنا في نهاية المطاف بأن هذا الرجل، أعني الزوج، مجند في خدمتك وفي خدمة أبنائك. نعم، وأما أنت وفي نفس الآية، اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا وعظموا من شأن القرآن واقرؤوه، اقرؤوه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قبل أن تنتهي الآية أراد الله عز وجل أن يبشرك، أن يبشرك بالمنزلة العظيمة التي بوأك الله إياها في نفس الآية: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. الصالحات في عرف الشرع ماذا يميزهن؟ قانتات أي مطيعات لله رب العالمين، ومطيعات كذلك لأزواجهن، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تؤدي ما افترض الله عليها، وتحفظ ربها الكريم في السر وفي العلن، وتحفظ زوجها كذلك في ماله وولده وعرضه. نعم، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإذا نظر إليها سرته. هذه الطيبة الكريمة المسلمة هنيئا لها، هنيئا لها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. انتبهي يا أمة الله، انتبهي لهذه المنزلة العظيمة التي أكرمك الله عز وجل بها. نعم، وانفرد بها الإسلام عن غيره من الشرائع، انفرد بها الإسلام الذي شرفني الله وإياك بالانتماء إليه. تذكرت الآن حديث أسماء بنت يزيد الصحابية الجليلة رضي الله عنها، عندما ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تحمل هم النساء وتحمل أسئلتهن، وكان لديها من البلاغة والفصاحة والبيان والشجاعة ما مكنها من الاستئذان على رسول الله عليه الصلاة والسلام لتطرح عليه هذا السؤال الذي يشغل بال النساء وإلى يومنا هذا يشغل بالهن: يا رسول الله، الرجال يجاهدون ولا نجاهد، الرجال يحضرون الجمع والجماعات، الرجال يحملون الجنازات، الرجال يأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث، فماذا لنا يا رسول الله؟ سر الحبيب عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال سرورا بالغا، والتفت إلى أصحابه معجبا ببلاغتها وفصاحتها وحرصها على مصلحة بنات جنسها، وقال لها كلمة توزن بالذهب وبما هو أغلى من الذهب، قال: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. سمعتم؟ أخبري من وراءك بأن حسن معاشرة المرأة لزوجها وإحسانها لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد وأداء الجمع والجماعات، ويعدل حمل الجنازات، ويعدل ما يأخذه الرجل من الميراث وزيادة إن شاء الله. تلك هي الكريمة المباركة الطيبة الفائزة التي ينادى عليها يوم القيامة: يا أمة الله، ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ينبغي أن نركز على هذه الأمور، نعم، وأن نحمد الله تبارك وتعالى عليها ليل نهار. وليس هذا فقط، قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة مسلم تشمل المسلم والمسلمة. وأعطاك الله تبارك وتعالى حق التعليم، وبخاصة فيما يتعلق بدينك العظيم وشريعة الرحمن الرحيم، فهنيئا لك لذلك. أحذرك كما قلت وأكرر أن تفكري مجرد تفكير فيما يطرحه المضللون من حين لآخر. الإسلام حررك مما كان يفعله أهل الجاهلية بالنساء، وأنزلك منزلة عظيمة، وأعطاك الحق في العمل. نعم، إذا كنت في حاجة إلى العمل ولم يكن هناك من يكفلك ومن ينفق عليك، فالإسلام لا يمنع أن تمارسي عملا معقولا يتفق مع قدرات النساء، لا اختلاط فيه ولا فتنة. إذا خرجت إلى هذا العمل محتشمة تتقين الله تبارك وتعالى، ولديك من العلم أو لديك من المهنة ما يمكن أن يعود عليك بالخير، لا بأس مطلقا، في حدود ما أحل الله وحرم، وفي هذه الشروط عندما تخرجين والطريق آمنة ووسيلة المواصلات آمنة والأمن متحقق كذلك في مجال العمل، وليس هناك ما يدعوك أو يغريك بالانحراف، إذا توافر ذلك كله فلا بأس مطلقا حتى من العمل. ونحن نسعد كثيرا عندما نراك معلمة لبناتنا، وعندما نراك طبيبة لبنات ونساء المسلمين، وعندما نراك ممرضة لبنات ونساء المسلمين، وفي أي مجال يمكن أن تتكفلي فيه بإنجاز مصالح المرأة لا بأس بذلك إطلاقا، بل إننا نحبذ هذه الأمور، وبخاصة كما قلت إذا كنت في حاجة إلى من ينفق عليك ولم يكن ذلك المنفق موجودا، أو كان مريضا مرضا مزمنا، أو كان غير قادر على الكسب. في هذه الحالات يمكن لك فعلا أن تخرجي وأن تؤدي هذه الرسالة، نعم، ما دمت كما قلت لست عرضة للفتنة، والمجال آمن تماما إن شاء الله. فعندما تسمعين مثل هذا الكلام في هذا الزمان، أقول وبأمانة كوني رحمك الله تبارك وتعالى على أعلى درجات الحذر، وأقول لهؤلاء اتقوا الله تبارك وتعالى، إن الله يتوعد المستهترين الذين يريدون التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، أقول لهم هذا مخالف لشرع الله، ومن يصر على ترديد هذا الافتراء على دين الله من حين لآخر، وهذا الاستدراك على شرع الله من حين لآخر، أقول له أنت المقصود بقول الله عز وجل: وتلك حدود الله، أو تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم ثم انظروا يا عباد الله ماذا جاء بعدها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم، هذا الكلام جاء في نهاية آيات الميراث. نعم، جاء على سبيل التحذير لهؤلاء المستهترين. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم، لسنا في حاجة أن نردد هذا الكلام الآن إطلاقا. اتقوا الله في شرع ربكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلسنا في حاجة إلى فتنة. المجتمع يحتاج إلى مزيد من الاستقرار، فاتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله، إنها فتنة لا نريد أبدا أن ندخل فيها وأن نقلب في ثوابت وفي أحكام الإسلام ونستدرك على رب العالمين عز وجل. لا يجوز مطلقا. وفي نهاية هذه الكلمة أتوجه إلى السادة العلماء وعلماء مصر، والحمد لله بخير كثير، والأزهر المعمور يصدر من حين لآخر بيانات ويدلي بالمحاضرات ويقدم الكتب والمؤلفات. كل المطلوب منكم أن تقبلوا على هذه المحاضرات العلمية وأن تقرأوا ما صنفه السادة العلماء من سلف الأمة العظيم ومن أبنائها على أرض مصر وفي أرض الله الواسعة من أرض الإسلام. علماء ثقات طيبون واعون يتقون ربهم ويقدمون النصيحة تلو الأخرى لأبناء المسلمين. والمشكلة أننا لا نقرأ ولا نتابع. فنصيحتي لأبنائي وبناتي، أقبلوا على المؤلفات الشرعية واقرأوا، أقبلوا على التفسير وعلى السنة المشرفة. ستجدون في سنة الحبيب المصطفى ما يقنعكم ويطمئنكم ويسعدكم. وجزى الله خيرا علماءنا الأفاضل الذين تناولوا هذه القضية بالشرح والتفصيل والإقناع والتدليل على عظمة الشريعة الغراء. هنيئا لكم بشرع ربكم. وأخصك يا أمة الله بالتهنئة لهذه المنزلة العظيمة التي أنزلك الإسلام إياها. بارك الله لك وبارك الله فيما قسم لك من المال، سواء في الميراث أو في غيره. ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة والمشاهدة، وأسأل الله مخلصا كذلك أن ينفعكم جميعا بكل ما يقدم على شاشة قناة الرحمة الفضائية. وجزى الله كل عالم وإمام خيرا على جهده الذي يقدمه في الدعوة الإسلامية المباركة لينتفع به أبناء وبنات المسلمين. وألقاكم في الأسبوع المقبل على خير إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.